تاريخيان لحكم في إيران والانتخابات السابقة، ثم وصف كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأنها متقنة ومعمقة ومؤشر على الالتزام بالمبادئ الحقيقية للسيادة الشعبية. لنستمع إلى جانب من كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
إن الكيان الصهيوني قام بأبشع أو حقق أبشع صورة للعصابات الإجرامية في العالم، إنه لا يشكل حكومة، إنهم عصابة إجرامية، عصابة من القتلة، عصابة من الإرهابيين، إنهم في الإرهاب وفي العنف والجريمة والقسوة ارتكبوا جرائم غريبة، حققوا قياسا عالميا جديدا في تاريخ الجرائم التي ارتكبت ضد البشرية. اليوم إن قنابل الصهاينة تقذف على رؤوس أناس لم يطلقوا حتى طلقة واحدة، الأطفال الرضع، الأطفال الذين أعمارهم تتراوح بين 5 إلى 6 سنين، النساء، المرضى في المستشفيات، هؤلاء لم يطلقوا طلقة واحدة. القنابل تقذف على رؤوس هؤلاء، لماذا؟ هذه الجريمة هي جريمة لا مثيل لها، وإن قوة المقاومة تتعاظم أكثر فأكثر وتتبين أكثر فأكثر ويوما بعد يوم، وإن العدو الصهيوني بالرغم من كل المساعدات الأمريكية والمساعدات التي يتلقاها من بعض الدول الخائنة في العالم، لكنه لم يتمكن من أن يكسر قوة المقاومة وأن يركعها وأن يغلبها. الهدف الذي أعلنوه كان اقتلاع حركة حماس، واليوم نحن نشاهد حماس بكل قوة، وأيضا الجهاد الإسلامي والمقاومة بشكل عام، المقاومة الفلسطينية بقوة متكاملة يقفون في الميدان، وإنهم لا يمكنهم أن يواجهوا هذه القوة، لذلك يقذفون القنابل على رؤوس الناس في غزة.
سلم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الرئيس الإيراني الجديد الدكتور مسعود بزشكيان حكم تنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء ذلك خلال مراسم التنصيب في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بحضور كبار المسؤولين في البلاد، وحضر في هذه المراسم أكثر من 2500 من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورؤساء وأساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي المهن المختلفة وجمع من أسر الشهداء وسفراء البلدان الأجنبية المعتمدين لدى طهران. تؤكد المادة 10% من الدستور الإيراني أن إمضاء حكم رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب هو من وظائف وصلاحيات قائد الثورة الإسلامية، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية أن فترة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الإسلامية. وقبل إعطاء حكم التنفيذ قدم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي شرحا أن عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها 14 في إيران، يذكر أن الدكتور مسعود بزشكيان هو الرئيس 9 للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة 4 سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشورى الإسلامي. قال الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان في كلمة له عقب تسلمه مرسوم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي: إنه يجب أن تكون خدمة الشعب على رأس أولوياتنا، وأن كل المسؤولين الذين سيتم اختيارهم يجب أن يتعاملوا مع الشعب بكل محبة. وتابع الرئيس بزشكيان قائلا: إذا نفذنا سياسات القائد سنصل إلى أفضل المراتب، وهذا لن يتحقق سوى من خلال الوحدة الوطنية، مضيفا أنني أعد الشعب وأتعهد لقائد الثورة الإسلامية بأن نخدم البلاد بكل ما نملك من قوة وأن نحكم بالعدالة. حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في منطقة الجولان المحتل. وأضاف ناصر كنعاني أن أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكن أن تؤدي لتوسيع رقعات الأزمة والحرب بالمنطقة. وتابع الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الكيان يسعى عبر طرح سيناريو جهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمه في غزة، مشيرا إلى أن حزب الله اللبناني نفى مسؤوليته عن قصف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل. وفي الإطار نفسه حضر القائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية محسن رضائي القادة الصهاينة من أنهم سيغوصون في مستنقع أخطر من مستنقع غزة في حال أقدموا على مهاجمة لبنان. فندت المقاومة الإسلامية في لبنان ادعاءات الإعلام الصهيوني حول قصفها بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. وقالت المقاومة اللبنانية إنها تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة أن لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق. انتهت نشرتنا إلى العناوين. آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تحذر بشدة من أي مغامرات جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في منطقة الجولان المحتل. في أمان الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أين يتجه الاحتلال في مواصلة عدوانه ومجازره في قطاع غزة؟ هل تدفع مستجدات الميدان الاحتلال لوقف عدوانه؟ كيف تنعكس تناقضات الكيان على مستوى استمرارية الحرب؟ غزة، الكيان ومعطيات الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام برسائل نصية وصوتية على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ليوم 96 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 39,324 شهيدا وإصابة 90,830 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في القطاع وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ بالتطورات الميدانية على الأرض في قرية بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات مسلحة كما هو واضح وصوت انفجارات حضرت على أثره مروحية إسرائيلية قامت بإخلاء جنود إما قتلى أو جرحى إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. إلى مشفى ناصر هنا وصل 8 شهداء نقلوا من مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، خاصة من الجهة الشرقية من القرى الشرقية عبسان وبني سهيلة وبلدة القرارة، إضافة إلى الأحياء الجنوبية التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وقصف خيام النازحين في تلك المنطقة، ما أدى إلى احتراق عدد من الخيام في ساعات الصباح. ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل من حين لآخر عدد من المصابين والشهداء إلى مجمع ناصر الطبي. الأمر كذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تدوي فيها أصوات الانفجارات نتيجة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تفجير في المدينة، وقد وصل 5 شهداء على الأقل من رفح حتى هذه الساعة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وبعد أن شيع الفلسطينيون جثامين ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مدرسة خديجة في دير البلح والتي راح ضحيتها حسب آخر إحصائية 37 فلسطينيا، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف لمناطق مختلفة في المنطقة الوسطى، شرق مخيم البريش، شمال مخيم النصيرات، ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة. في جنوب مدينة غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل الكبيرة ما بين شارعي 8 و10 في تل الهوى، وأطلق النار على مواطنين في حي الزيتون ما أدى لإصابة 8 مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى المشفى المعمداني. الإجراءات الأمنية على الأرض لجيش الاحتلال الإسرائيلي انعكست سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. أولاً، عدد الشهداء ارتفع خلال الساعات الأخيرة إلى 66 شهيد وأكثر من 240 جريح خلال 24 ساعة، إضافة إلى ارتفاع عدد المراجعين للعيادات الطبية نتيجة أمراض النزوح كما يسميها الفلسطينيون، أمراض جلدية نتيجة عدم توفر المياه بشكل كافي سواء للشرب أو للنظافة، والأمراض المعوية وغيرها من الأمراض وارتفاع في أعداد الوفيات الناجمة عن عدم توفر العلاج في المشافي خاصة لمرضى السرطان والكلى. الحرب تزداد قساوة رغم مرور 296 يوم، وضحايا هذه الحرب يزدادون من حين لآخر.
نشكر زميل سعيد بوريني على رسالته الصوتية. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، غزة والكيان ومعطيات الميدان موضوعنا، سد كل طرق التفاوض حتى وصل إلى روما، مع معرفته وعلم الجميع بأن المشكلة ليست بالمكان الذي يجري فيه مفاوضات وقف إطلاق النار أو يجري فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إنما بالعقلية التي لا يزال يتمسك بها، وهي المكابرة والهروب إلى الأمام بحثا عن أوهام لن يعطيه إياها الميدان. إنه بنيامين نتنياهو الذي تحدث عن مقترح جديد سيقدمه إلى لقاء روما الذي يعقد في ظل حضور أمريكي مصري قطري إلى جانب كيان الاحتلال. كل الطرق تؤدي إلى روما وكل الأعين عليها، فيما عيون الصهاينة على رئيس حكومتهم الذي يخوض معركه الشخصية تاركا جيشهم تحت نيران الرماة الماهرين الذين أذلوا جنوده في كل ميدان من غزة إلى الضفة وكل جبهات الإسناد. ومع اختناقهم في غزة وحذرهم المتنامي من نيران اليمن ولبنان، رفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية الصوت محذرة السياسيين بنداء خطير من أن الواقع في الضفة الغربية على حافة الانهيار، مطالبة رئيس الحكومة بإجراء نقاش جدي في الكنيسة لاتخاذ قرارات عاجلة لتفادي الانفجار بحسب القناة 14 العبرية. وبحسب عموم الإعلام العبري وكل العسكر وأغلب المستوطنين وجل السياسيين الصهاينة، فإن الحل الوحيد لمنع هذا الانفجار وتبريد النيران المستعيرة في أربع جهات في الكيان هو وقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل مع حماس، وهي الفرصة التي يتآكلها الوقت في ظل تعنت نتنياهو حتى وصل إلى آخر أمتر متاحة في روما. وحتى يتضح الدخان الأبيض من الدخان الأسود في لقاء روما، تواصل المقاومة في غزة وحاضنتها الشعبية استهداف قوات الاحتلال المتوغلة لتكلل مسار الصراع بالنصر والإطاحة بالعدو. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ها هي أيام غزة تبين لمن يشهدها أن كل ساعة تمر في حروب كهذه تحسم من حساب كيان الاحتلال المهاجم لمصلحة المقاومة الفلسطينية المدافعة. وعلى وقع صولات وجولات الميدان، تمكن مجاهدو كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس. كذلك كتائب القسام وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من دك تموضع معاد قرب مسجد الظلال شرق خان يونس بقذائف الهون من العيار الثقيل، ومن مخيم يبنى بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أبلغ مجاهدو القسام عن تفجير نفقين مفخخين بقوتين صهيونيتين تم استدراجهما إلى هناك، ما أدى إلى إيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح. كذلك وفي منطقة الشيخ ناصر بمدينة خان يونس استهدفت الكتائب دبابة صهيونية من نوع مركافة بقذيفة الياسين 105 ودمرت مركافة أخرى بعبوة شواظ. سرايا القدس أعلنت إسقاط طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء رفح. بدورهم مجاهدو كتائب الأقصى قصفوا تحشدات العدو الصهيوني في تل السلطان غرب رفح بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهون من العيار الثقيل، كما استهدفوا بوابل من قذائف الهون النظامي من عيار 60 جنود وآليات العدو في محور التقدم شمال شرق خان يونس.
الفداء فأنا الشعب المقاتل في ظلال الشهداء. عرفت الذل يوما بل شموخ الله دوما مذ هجرت الجرح نوما لم يكن إلا العلا.
وجعلت الحق يشكو إني للتحرير وعدو
معشر الكفر استعدوا هذا يومي للجزاء.
هدت المجد القوافل يا فلسطين الفداء فأنا الشعب المقاتل في ظلال الشهداء.
نعم، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم وللمستمعين جميعا. دكتور حسن إبراهيم، دكتور جامعي وباحث سياسي، بخدمتكم.
نعم، أهلا بك يا دكتور في هذا اللقاء. مزيد من المجازر يرتكبها العدو في غزة، وقد دخلنا اليوم 96 بعد 200 للعدوان. ما مرد مواصلة العدو عدوانه وما الدلالات؟
بالنسبة للعدو الصهيوني، بالأصل فكرة تأسيس الكيان الصهيوني يعني منذ أن كان بن غوريون في أربعينيات القرن الماضي وما قبل أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأت عصابات الصهاينة تنتقل إلى فلسطين، كان أساس فكرها يقوم على الإجرام والقتل والإرهاب، وهذا ليس بغريب عن الصهاينة. يعني حتى نحن في لبنان في القرن الماضي، في سبعينيات القرن الماضي وما قبل السبعينيات، كنا نعاني الهمجية الصهيونية باستمرار، رغم أن لبنان كان قد وقع اتفاقية الهدنة في العام 1948، إلا أن العدو الصهيوني لم يلتزم، ولن يلتزم العدو الصهيوني بأي اتفاقية. فقط الذي ينفع مع العدو الصهيوني هو لغة السلاح ولغة الرصاص ولغة المدفعية، وهذا ما تقوم به اليوم دول محور المقاومة لكبح جماع هذا العدو، وإن شاء الله سيكون هناك تحرير فلسطين. بالنسبة للمجازر في فلسطين، هو يضغط على المقاومة الفلسطينية، وهو يضغط على دول المحور بسفك الدماء الفلسطينيين وتهجيرهم ليكون لتخلو له الساحة الفلسطينية. وما زالت في رأسه تدور فكرة إقامة الدولة اليهودية الصهيونية، ونحن الآن نسمعها بشكل لافت. يعني في هذه الفترة هناك حديث بشكل لافت حتى من الإدارة الأمريكية بأن ستكون هناك دولة يهودية. هذا لن يكون، طالما يوجد فلسطيني عربي مسلم لن تقوم الدولة اليهودية. فهو يعمل على المزيد من القتل والمجهر حق الفلسطينيين من أجل تحقيق حلمه، إلا أنه إن شاء الله يعني بوجود المقاومة الفلسطينية وبوجود حزب الله في لبنان والمقاومة اليمنية والمقاومة العراقية ومن خلفهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستكون مرحلة زوال إسرائيل في هذه الفترة. هذا ليس تحليلا بعيدا عن الواقع، لا بالعكس. يعني هناك بالأصل في السنن الإلهية، إذا ما عدنا إلى السنن الإلهية في القرآن الكريم، كل طاغن وكل مستكبر له نهاية سيكون زواله على أيدي الشعب، على أيدي المظلومين. هذه واقعة حتمية، يعني الله سبحانه وتعالى أقرها في القرآن. أيضا في علم الاجتماع وفي علم السياسة، لا يستمر حكم مستبد، الاستبداد يزول،
طيب
مهما كانت غضب ومهما كان استكبر فإن الشعب سيتحرك. لذلك زوال إسرائيل سيكون إن شاء الله من داخل فلسطين والعوام المساعدة مش فلسطين.
نعم. طيب في الكيان هناك استياء من تداعيات الحرب على غزة. المنظومة الأمنية تدفع بصفقة وقف إطلاق النار. نتنياهو يناور تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة تتواصل على الأرض. ما الانعكاسات في كيان الاحتلال على أرضية مستوى قرار الحرب في غزة؟
العدو الصهيوني يعيش أزمة التشقق في داخل كيانه. يعني هناك عدة انشقاقات، هناك صراعات داخلية. إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ما قبل عملية طوفان الأقصى كانت هناك صراعات حادة، يعني مجرد أن تهدأ الجبهات الخارجية تندلع اشتباكات داخلية. يعني كل ما كنا نتوقع بأن تستمر التظاهرات والخلافات داخل الكيان الصهيوني، لا بل كنا نتوقع أن تكون هناك اشتباكات عسكرية داخلية. الآن عملية الأقصى ولظروفها ولخصوصياتها ولحيثياتها طلعت على الواقع الصهيوني. هذا ما دفعهم إلى لجم بعض الخلافات. أما في الواقع هناك خلافات داخلية في الكيان الصهيوني، أبرزها ما بين العلمانيين والحريدين، أبرزها ما بين نتنياهو حتى في الطاقم الوزاري لديه، وهناك خلافات حادة مع الكهنوت الحاخامات الصهاينة، هناك خلافات أيضا في بين بعض الوزراء. يعني حتى بعملية مجد الشمس بالأمس هناك انشقاق داخل القيادة الصهيونية. يعني جالان كان يريد أن يجهز وأعلن استنفار الجيش وبعض المسائل الأخرى، في المقابل تصدى له بعض الوزراء وطالبوا بإقالته. هؤلاء ضمن الحكومة الحالية، ضمن الحكومة المصغرة العسكرية الحالية. إذا كان هؤلاء أربعة أنفار أو خمسة أنفار غير متفقين، فما بالك بالمجتمع الصهيوني. بالأصل هم شذاذ أفاق، يعني هم ليسوا من نسيج واحد، ليسوا من نسيج اجتماعي واحد، ليسوا من دولة واحدة، هم متعددي الأفاق. لذلك نحن نتوقع الخلافات أكثر. أما بخصوص أهالي ما نسميهم نحن بالأسرى والمعتقلين أو العمل التي استطاعت أن تأسر عدد كبير من الصهاينة، أهالي هؤلاء الأسرى بخلاف دائم مع القيادة الصهيونية، القيادة الصهيونية لم تعد تبالي بحياة الأسرى.
نعم.
خمس جثث لقتلى إسرائيليين. نتنياهو يعد يرف له جفن، نتنياهو يعمل مصالحه الخاصة. لا يبالي يعني بين إهلالين بشعبه وسكانه. بدأت العنصرية الفردية تظهر، يعني ليس فقط العنصرية اليهودية لكن العنصرية الفردية داخل العنصرية اليهودية. يعني فما بالك إذا كانوا أصل الصهاينة هم شعب حقول، هم لا يريدون للآخر أن يعيش، فما بالك إذا كان هذا الفرد له إضافة عنصرية خاصة. يعني إضافة إلى ما يمتلك من حقد عام، هو يمتلك حقد خاص على زملائه حتى داخل الحكومة وداخل المجتمع الصهيوني. نحن نعم نعيش حالة انهيار داخلي إسرائيلي، نحن نعيش حالة خلافات داخلية داخل الكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى عوامل الاجتماع الخارجي ودول المحور. يعني في جنوب لبنان يشكل ضغطا كبيرا وهائلا على المستوطنين الصهاينة في الحد الأدنى في شمال فلسطين المحتلة. هؤلاء نزحوا إلى الداخل الفلسطيني، يعني إلى تل أبيب وجوار تل أبيب. الحكومة الصهيونية لم تعد تستطيع إيواءهم لأسباب عدة، وهم أيضا لم يعودوا يتكيفون مع واقع الداخل في حيفا كما قلت، لأنهم من نسائج عدة اجتماعية.
طيب دكتور،
قالوا مثلا فقط من دولة واحدة.
طيب دكتور لو سمحت لي، يعني الكيان يعني ما بعد لقاءات باريس، اليوم هناك لقاء في روما يشارك به إلى جانب الوفدين القطري والمصري، ومدير السي آي إيه وليام بيرنز إلى جانب وفد من كيان الاحتلال. ما التوقعات بهذا الصدد؟
التوقعات يعني قال عنها نتنياهو في اجتماعه في كلمته في الكونغرس الأمريكي. هو وضع خطوطه العريضة للمرحلة المقبلة. هو عندما وجه الخطاب بأنه يريد المزيد من الأسلحة لم تعد تنفع هذه المؤتمرات كلها، لا في باريس ولا في روما ولا في غيرها. نحن شاهدنا في السابق عدة مقترحات أمريكية كانت بالاتفاق مع العدو الصهيوني، وعندما كانت تقبل بها حماس يرفضها الإسرائيلي. يعني هي مغامرة أمريكية إسرائيلية لحشر المقاومة الفلسطينية بالزاوية، إلا أن ذكاء المقاومة أيضا في الميدان السياسي رد هذا المكر الصهيوني الأمريكي إلى نحورهم. يعني نحن لا نتوقع أن يرضخ نتنياهو حاليا، هو يراهن على وصول ترامب دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. لذلك هو يناور، وهو قال بصريح العبارة أنا مع ترامب. هو الآن يعمل ضمن الحملة الإعلامية أو الحملة الرئاسية لترامب وإزاحة حزب الديمقراطي عن الرئاسة الأمريكية، وهو أيضا بخلاف خاص شخصي ليس مع الإدارة الأمريكية إنما مع شخص بايدن وكمالا هاريس الحالية المرشح الحالية. هي أيضا تقول نحن ندعم وبكل قوتنا الكيان الصهيوني، لأنها طالبت من باب رفع العهد بإيقاف الحرب على الفلسطينيين، يعني إيقاف حرب الصهاينة في غزة. لذلك كل ما يدور الآن من حلقة سياسية في العالم نتنياهو هو لا يقرأ ولا يبالي بها، إنما من باب رفع العتاب ليقول لهذا المجتمع الدولي أنا أعمل أيضا في السياسة وليس في المعارك.
أحسنتم.
ونحن نشهد يعني حالة نفور في أوروبا ضد نتنياهو. هذا
شكرا.
دليل على أنه لا يأبه ولا يبالي بالآخرين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لي الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم غزة الكيان ومعطيات الميدان واتجاه الاحتلال في مواصلة عدوانه ومجازره في قطاع غزة ومستجدات الميدان وإمكانية دفع الاحتلال لوقف العدوان بناء عليها، وأيضا انعكاس تناقضات الكيان على مستوى استمرارية الحرب. أحبتنا الكرام، بعد 10 أشهر من القتال في غزة جيش الاحتلال لا يعرف سر شبكة الأنفاق للمقاومة التي لا تزال فاعلة، خلاصة أقر بها خبراء ومسؤولون أمنيون صهاينة. السمي المصطفى بركة والتقرير التالي.
شبح الأنفاق في غزة يرعب القوات الصهيونية ويضرب تفوقها فوق الأرض. إن وجدها فإما فارغة أو منفصلة عن الشبكة الأساسية أو مفخخة تقتل جنوده. إنها أنفاق المقاومة في غزة الذي لا يزال سرها مبهم لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، أنفاق لا تزال تفعل فعلها في التخطيط والتصنيع والتنفيذ.
والمقاوم الفلسطيني الذي أعد هذه الأنفاق يعرف وعرف كيف يستخدمها بفعالية كبيرة، وهي تشكل عنصر ردع وعنصر رعب بالنسبة للجيش الإسرائيلي. يعني هناك أولا إعداد لهذه الأنفاق بشكل يعني معقد هندسيا ومعقد من حيث الأعماق والقدرة على اكتشافها، ومعقد من حيث يعني البناء الهندسي الذي ربما يعني استعان به المقاومون بكل خبرات العالم في هذا المجال.
10 أشهر مرت ولم تتأثر بنية الأنفاق للمقاومة. شفرة تشبه شبكة عنكبوتية تعمل فيها القسام وفصائل المقاومة لشن هجمات مفاجئة، وفقا لمسؤول أمني صهيوني مؤكدا أن تفكيكها يتطلب قتالا مستمرا على مدار سنوات، وأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يجهل الكثير عنها.
فبالتالي نحن نتحدث عن توازن قوى، المقاوم تحت الأرض والجيش الإسرائيلي فوق الأرض. لذلك التوازن يتم من خلال قدرات المقاومين الفلسطينيين في التحكم بهذه البيئة. يعني حاولوا تدمير الأنفاق، ولكن هذه جاءت لتحل محل الأنفاق.
أوري إيزاك يصف شبكة الأنفاق في غزة بالعنكبوتية التي إذا قطعت نفقا منها فهناك أنفاق ثانوية، ولا يملك الجيش الإسرائيلي تصورا كاملا عنها، وليس لديه قبضة محكمة عليها. إنها سر من أسرار المقاومة التي تؤرق الكيان كله.
نعم، شكرا للزميل مصطفى بركة. وإلى ذلك، مراقبون صهاينة يحذرون القادة السياسيين من سيناريوهات أسوأ في غزة إذا ما طال أمد الحرب. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
إلى مزيد من التدهور تنحدر الأوضاع في كيان الاحتلال جراء مكابرة القادة الصهاينة والوقوع في فخ الإخفاق الذي لم يعد أي مهرب منه، والتحذير من السيناريوهات الأسوأ على جبهة قطاع غزة والضفة الغربية إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.
يجب أن نفهم أن لدينا مشكلة، وأن لدينا قدرة محدودة على تشخيص وتحديد العدو والتحذير المسبق من تحركاته، وأيضا من اعتراض هجوماته في نقاط متنوعة. يجب أن نقول إنه يوجد هنا إخفاق غير مسبوق، ويجب أن يطرح هذا الأمر بجدية على طاولة النقاشات الداخلية المعمقة لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
هكذا يجمع المحللون على ضرورة إنقاذ الوضع بأقل الخسائر الممكنة، لكن النقاش الآن يتركز على ما بعد الحرب، وتحديدا التفتيش عن الإجابة على السؤال الإشكالية الذي يؤرق الصهاينة حول وضع الحكم وشكل الإدارة في غزة مستقبلا.
إنها المرة الأولى التي تصدر فيها دولة عربية في هذه الحالة الإمارات المتحدة بيانا رسميا أكدت فيه استعدادها للمشاركة بوفد دولي مؤقت تتسلم إدارة غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، ووضعوا شرطا لهذا، وهو أن يكون هناك طلب كهذا مقدم من جانب السلطة الفلسطينية. لكن أي سلطة فلسطينية؟ هل يمكن الوثوق بهذه السلطة؟ ومصالح من ستحقق؟ سنكون أمام واقع معقد أكثر مما نتوقع.
دونالد ترامب رغم أنه مزاجي ومتقلب، لكن هذا الشخص لديه شيء مهم حول التصور المبدئي لما بعد انتهاء الحرب في غزة، وهو عرضه بصراحة مع رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وهو يقول منذ 5 أشهر أنه الحرب في غزة بسرعة وادخل إلى اتفاقيات السلام. فالتصور الذي قدمه الأمريكيون جيد مبدئيا، لكن هذا لا يحقق كل الأهداف التي نريدها، لذلك لا يمكن المضي بها إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها، وهذه التعديلات لا يوجد إجماع حولها بعد.
إرباك وتخبط وضياع، ثلاثية تشتت إدارة كيان الاحتلال للمرحلة الراهنة، وتقلقه من مستقبل غير واضح المعالم ومن إضاعة كل جهود الأشهر الماضية وفق تعبير الإعلام العبري.
نعم، شكرا على هذا التقرير للزميل رأفت سعيد. في قطاع غزة يتواصل الإجرام الصهيوني لليوم 96 بعد 200، ومعه تزداد معاناة الغزيين على الكثير من الصعد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
يقال إن أصعب الآلام حدة هي آلام المخاض والولادة، لكنها تذهب هباء منثورة حين تضع الأم حملها وتبصر عيناها وليدها. لكن في غزة يختلف الأمر، هناك الآلام لا حدود لها، ومعاناة ما بعد الولادة أقصى وأشد.
بعد الولادة هيك صار معانا مضاعفات، والحمد لله رغم أنه فيش أدوية، ورغم الشوب والجو والأمراض الأمراض المؤذية هذه في المدرسة لحتى الآن بتأثر علينا وعلى الأطفال. لما ولدت فيش غذاء صحي، فيش خضروات، فيش أي شيء أني أقدر أعطي للطفل.
في غزة تقاتل الأمهات الحوامل والمرضعات بكل قواهن لتصنعن حياة لأطفالهن، بالرغم من المجاعة وانعدام الرعاية الصحية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية.
هاي محمد مسالم غلبان.
هذه الأم والدة الشاب محمد بهار من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نهشت كلاب العدو جسده أمام ناظريها تصعب الحياة عليها. فمشهد فلذة كبدها القاسي جدا لا يغيب عن ذهنها.
وعرف انه متلازم الضام، وعرف انه توحد، وعرف انه بيعرفش يعمل اي حاجه الا بمساعدتي انا. بالرغم من هيك اخذوه ورموه في الغرفه وخلوه ينزف لحد ما مات.
كثيره هي المعاناه في غزه، فالعدو المجرم الماضي ببطشه وغطرسته يزيد من تلك المعاناه لليوم 95 بعد 200. فإلى جانب المجازر المرتكبة والجوع القاتل ونقص الإمدادات على الصعود كافة، تعمق موجة الحر القاسية أزمات الغزيين وتضاعف مصائبهم.
الشوب مش طبيعي، ولا عندي هواي ولا عندي بطاريات، والله بنام على الأتم من المغرب أنا وولادي، بنام على الأتم.
خيام الإيواء هذه التي تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات العيش يقطنها نازحون هربوا من آلة القتل الصهيونية. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أشارت في آخر بياناتها إلى أن 9 من 10 فلسطينيين نزحوا قصرا جراء العدوان، وباتت عائلات بأكملها تبحث عن مأوى لها في أي مكان. الأنروا أكدت أن لا مكان آمنا في غزة، ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه بعدما دمر جيش الكيان المجرم معظم الأبنية والبنى التحتية، وقصف مدارس وخيام النازحين، ووضع ما يزيد عن 80% من مناطق القطاع تحت أوامر الإخلاء.
نعم، شكرا للزميلة عفاف لوباني. في قطاع غزة أيضا رفض المسيحيون المشاركة في مشروع التهجير، ودفعوا دماء وتضحيات لعرقلة المخطط الذي عمل عليه الاحتلال. زميل رمزي دلول والصورة الصوتية التالية.
نحن هنا في كنيسة القديس ديرلاتين في البلدة القديمة بغزة. على مرمى حجر منا توغلت الدبابات الإسرائيلية وحاولت بالقصف والقتل والتجويع والحصار إخلاء المنطقة من سكانها، لكن الأهالي صمدوا هنا. وهذا جورج أنطون، حيا الله.
أهلا يوسف.
لماذا لم ترحلوا؟ يجيبنا على سؤال لماذا لم ترحلوا
يوسف. لماذا لا يكون السؤال لماذا نرحل من الأساس؟ نحن مواطنين فلسطينيين نعيش في مدينة غزة، نحمل هذه الهوية الفلسطينية، وليس لنا مكان آخر في العالم نذهب إليه إلا بلدنا فلسطين، واللي هي غزة وقعة أساسية منها. أولا دفعنا دم، دفعنا خوف. إحنا قصفنا بالطائرات وقتل منا عدد كبير، قصفنا بالدبابات وبقنابل الدخان وبقنابل الفوسفور وبالقناصة، قتل منا عدد كبير وجرح منا عدد كبير، ولكن ما زلنا مصرين على البقاء رغم هذا الثمن، ثمن البقاء والصمود.
طبعا ربما يكونوا حاولوا ويحاول إقناعكم بأنكم أن هذه الحرب ليست حربكم، هذه المعركة ليست معركتكم. صار في محاولات زي هيك وإيش ردكم عليه؟
طبعا، وهذه المحاولات صارت لكل مواطن قطاع غزة، إنه هذه الحرب مش حربكم، هذه الحرب وإن كانت مش حربنا ولا هي حرب الإسرائيليين في أرضنا. اللي يجب أن ينتهي هو الاحتلال وليس وجودنا في أرضنا. يجب أن تنتهي هذه الحرب وليس أن ننزح خارج أرض غزة وتبقى محتلة. إحنا فعلنا كل شيء يمكن أن يتصوره إنسان لنحافظ على بقائنا في هذا المكان.
خابت ظنون العدو هنا أيضا، لم يكسروا في غزة هلالا ولا صليبا، صمد إخواننا هنا وكانوا متراسا في مشاريع التهجير.
نعم، شكرا لزميل رمزي دلول. وفي محاور الإسناد، ملحق خاص حمل عنوان ملوك السماء، نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية حول قصة القوى الجوية في المقاومة الإسلامية. التفاصيل مع رايا فرحات.
من طائرات شراعية إلى أسطول من المسيرات، قصة القوة الجوية في المقاومة الإسلامية رواها أحد قادتها وبالقدر المسموح به لجريدة الأخبار اللبنانية.
التجارب الأول كانت على الطيران الشراعي. قوتنا الجوية بوقتها كانت عبارة عن مجموعة استشهاديين هدفهم يطلعوا بطيارات شراعية ويعملوا إنزال بمواقع العدو. مع مرور الوقت تطور العلوم انتقلنا للشغل بعالم المسيرات، وفينا نقول انه الجهد النوعي بلش يتركز بعد التحرير سنة 2000. اولى الخطوات التنفيذية لهذا الشغل ترجمناها خلال حرب تموز 2006، وقتها بعتنا مسيرة باتجاه حيفا.
بعد عام 2006 بدأت مرحلة جديدة، خاضت القوة الجوية معركة تطور اغتال خلالها العدو قائدها الشهيد حسان اللقيس، لكن الحش حسان ترك خلفه من تابعوا العمل، وكانت الحرب السورية كنزا كبيرا على طريق اختبار قدرات العدو.
عمليا طلعنا إلى العلم، وهيدا أعطى العدو فرصة ليتعرف علينا ويراقب. بس اللي ما كان العدو بيعرفه أنه نحن نجحنا بتحويل هالتهديد لفرصة قيمة، لأنه خلينا الإسرائيلي يقرأ بس اللي بدنا إياه يشوفه. بكتير مرات كنا نتعمد نخلي المسيرات بمرمى العدو ليقدر يرميها أو يسيطر عليها، وهيدا اللي خلانا نعرف الكثير عن قوة الكشف وكيفية عمل منظومات الرادارات وحتى مدايات أسلحة الدفاع الجوي عنده. تجربة سوريا بالنسبة لنا كانت كنز كتير كبير. اللي تعلمناه هونيك بثمان سنين بيوازي خبرة 16 سنة.
الاختبار الجدي الأول كان فوق كريش، حينها حملت مسيرات المقاومة رسالة اقتدار إلى كيان الاحتلال.
خلال مفاوضات ترسيم البحر، يوم هدد حزب الله بضرب منصات العدو بالبحر، والقوة الجوية نفذت أول مهمة فوق حقل كريش، وصارت العملية بالوقت اللي كان العدو عامل ترتيبات كتير مهمة. ومع هيك أطلقنا 3 مسيرات، ورغم أنه شاف حاله العدو بإسقاط هالمسيرات، بس رسالتنا وصلت لأهل الاختصاص بالكيان بأنه عنا مسيرات قادرة تخترق رغم كل الإطباق يلي ممكن يفرضه.
ومع طوفان الأقصى تتالت رسائل القوة الجوية في المقاومة، ومعها إخفاقات العدو في السوفت كيل والهارد كيل.
الإسرائيلي كان مفكر أنه لا يقضي على مسيراتنا مش رح يعوز أكثر من السوفت كيل. هو أسلوب بيستند على قدرات بكلفة بسيطة، واشتغل على 7 طبقات من الحرب الإلكترونية، بداية تشويش على منظومات الملاحة العالمية وصولا إلى محاولة تضليل المسيرة. لما فيش الأسلوب السوفت كيل انتقل العدو لأسلوب الهارد كيل، وهون صرنا عم نحكي عن منظومة متكاملة من سلاح الدفاع الجوي، فيها منظومات الحيتس، الباتريوت، إضافة لمقلاع داوود، منظومة الثعاد الأمريكية، وصولا إلى منظومة القبة، قبل ما يضيف مؤخرا منظومة الفولكان. والعدو حاطت بوجنا كل تقله الاستخباري والدفاعي وأدوات الجمع، ومع كل هيدا مسيراتنا عم تقطع وتفوت وتكسدير وترجع.
فشل العدو في مواجهة المسيرات لم يضرب الردع فحسب، بل حول اقتصاد القوة إلى استراتيجية بيد المقاومة.
لازم يكون واضح لنا أنه الجيوش تشتغل باستراتيجية الاقتصاد بالقوة، يعني ما بتستخدم قوة كبيرة لمواجهة تهديد صغير. والعدو اللي اعتبر مسيراتنا تهديد بسيط كان دايما رافع هالشعار وبيحاول يقنع جيشه بهالشي، بس مع المقاومة بيّنت الفروقات الكبيرة بالأكلاف. يعني بالمحصلة بيكون أنفق ملايين الدولارات بمواجهة مسيرة قد لا تتجاوز كلفتها 3000 دولار. وهون مش عم نبخس بمسيراتنا، بس الفارق عنا هو بطريقة استخدام التكنولوجيا. هون نحن اللي اشتغلنا على اقتصاد القوة.
ما كشفته المقاومة من مسيرات وقدرات هو الحد الأدنى، يؤكد القائد في القوة الجوية لجريدة الأخبار، بينما يحتفظ ملوك السماء بالكثير من المفاجآت.
سماحة الأمين العام قال المنتريات شمونا إلى إيلات. نحن منقول تكرم عينه السيد وين ما بده نوصل.
نعم، شكرا للزميلة رايا فرحات، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله. الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. آية الله السيد علي الخامنئي يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة الرابعة عشر لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإيران تحذر بشدة من أي مغامرة جديدة للكيان الصهيوني ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في منطقة الجولان المحتل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني هو عبارة عن عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين، وقد سجل نصابا جديدا في الإجرام من خلال قتل أبرياء، مضيفا أن من العار أن يستمع أعضاء الكونغرس الأمريكي لكلام شخص يرأس هذا الكيان المجرم. وفي مراسم التصديق على حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب الذي عقد اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العاصمة طهران، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية إن على الحكومة الإيرانية الجديدة أن يكون لها دور فاعل ونشط حيال القضايا الدولية، مجددا التأكيد على أن قضية غزة أصبحت قضية عالمية ولا زالت قضية العالم الإسلامي الأولى. وكان سماحته قد بدأ كلمته باستعراض نبذة تاريخية عن الحكم في إيران والانتخابات السابقة، ثم وصف كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنها